الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: كتاب الطلاق. قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. الطلاق في اللغة حل القيد، حل القيد، يقال: أطلق الحبل، يعني فكه وحله. واصطلاحا هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، إما أن يكون الحل للنكاح كله بكلية كالطلاق البائن، أو بعضه كالطلاق الرجعي. والبائن إذا طلقها ثلاثا أو قبل الدخول، إذا طلقها ثلاثا هنا ما يملك إرجاعها، خلاص تبين منه بينونة كبرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أو طلقها قبل الدخول فحينئذ لا يملك إرجاعها لأن العدة تنتهي أو ليس عليه عدة أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، قال: قال: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. دلت هذه الآية على جواز الطلاق، على جواز الطلاق، وهكذا قول الله جل وعلا: الطلاق مرتان. وطلق النبي عليه الصلاة والسلام وطلق الصحابة، ونقل بعض أهل الإجماع على مشروعية وجواز الطلاق. والطلاق قد يكون واجبا، مثل إذا كانت المرأة مقصرة في أمور دينها، مضيعة للصلاة، ربما مرتكبة لأشياء من الحرام، فمثل هذه يجب طلاقها ولا يبقيها معه. وقد يكون محرما كطلاق الحائض، كطلاق الحائض كما سيأتي، لا يجوز طلاق المرأة حال حيضها أو في طهر جامع فيه. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا طلبت المرأة الطلاق فيستحب للزوج أن يجيبها، يستحب له أن يجيبها. يعني إذا ضاقت بها الحياة معه أو كذا وطلبت الطلاق يستحب له أن يجيبها ويطلقها. وقد يكون مكروها إذا كان من غير سبب، إذا كان من غير سبب، لأن الشرع يدعو إلى بقاء النكاح واستمراره ودوام الحياة الزوجية واستمرار الأسرة، فكونه يطلق من غير سبب خلاف ما قصدته الشريعة فيكون أقل شيء مكروها. وأما حديث أبغض الحلال لله الطلاق فهو ضعيف، لا يصح، لا يصح. طيب، قال قال وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض. ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها، أمره أن يراجعها ويردها. قال ثم ليتركها حتى تطهر، يعني من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، يعني إذا شاء يبقيها يبقيها، وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامعها في هذا الطهر. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه، يعني جاءتها الحيض ثم طهرت من هذا الحيض، وهنا إذا أراد أن يطلقها يطلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها. هذا يسمى عند أهل العلم الطلاق السني. الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامع فيه، هذا يسمى طلاق بدعي. أو يطلقها وهي حامل، اختلف العلم هل يسمى طلاق سني أم لا، منهم من قال يسمى طلاق سني، ومن قال لا يسمى طلاق سني، لكنه جائز أن يطلق بعد أن يتبين الحمل، فحينئذ نعلم أنه لا يجوز أن يطلق حال حيضها أو في طهر جامع فيه. طيب، فإن فعل ذلك هل يقع هذا الطلاق، هل يحسب؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وجمهور علماء على أنه يحسب، على أنه يحسب طلقة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، معناه أن الطلاق وقع، ولهذا أمره بالمراجعة. وكذلك سئل ابن عمر وهل حسبت تطليقة، قال نعم، قال نعم، سئل هل حسبت، قال نعم. قال قال وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها، إذا تبين حملها فلا بأس حينئذ أن يطلقها. قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. إذن عندنا ألفاظ الطلاق على قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. اللفظ الصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه: طالق، طلقتك، أنت مطلقة، طيب ونحو ذلك. فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية في قول جمهور أهل العلم، فمتى ما قال أنت طالق وقع الطلاق، وقع الطلاق. فإن قال أردت غير الطلاق، أردت أنت طالق من قيد، ها، أو أنت طالق يعني من حبل، فهنا إذا يعني عاملته المرأة بدينه وصدقته في ذلك فلا بأس، لكن لو ترافع عند الحاكم فالقاضي سيعامله بصريح اللفظ، سيعامله بصريح اللفظ، لأن هذا اللفظ لا يحتمل سوى الطلاق. وأما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، مثل إلحقي بأهلك، إذا قال لا إلحقي بأهلك هذا لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق، أو قال لها ما بيني وبينك منتهي، الحياة بيننا انتهت، ونحو ذلك من العبارات ليست صريحة في الطلاق، فهذه إذا نوى بها الطلاق وقع، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة بنت الجون لما دخل عليها واستعاذت منه قال إلحقي بأهلك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الطلاق وطلقها بذلك، كما في البخاري. أيضا في قصة كعب بن مالك في الصحيحين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني المخلفين غزوة تبوك أن يهجروا زوجاتهم، قال لزوجته اذهبي فالحقي بأهلك، ولم يعد هذا طلاقا، لم يعد طلاقا، فدل على أن مثل هذا اللفظ لا يقع به الطلاق إلا بالنية. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط فقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. يقول يقع الطلاق منجزا مثل أنت طالق، هذا غير معلق، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، هذا يقع الطلاق مباشرة. والمعلق يعلقه بحصول شيء، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، يقول إذا جاء وقت صلاة العصر فأنت طالق، إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا جاء فلان من السفر فأنت طالق، ونحو ذلك. فمتى ما حصل هذا الشرط وقع الطلاق إذا نوى به الطلاق، إذا نوى به الطلاق. أما إذا لم ينوي به الطلاق وإنما أراد بذلك الحث أو المنع، كان يقول لها إن لم تفعلي الأمر الفلاني فأنت طالق، إن لم تخرجي مثلا في الساعة الفلانية فأنت طالق. هو ما يريد، لم ينوي الطلاق وإنما أراد أن يحثها على الخروج، أن يحثها على الخروج. فهذا فيه خلاف من أهل العلم من يعده طلاقا، هو قول الجمهور. ومن أهل العلم من يقول إذا لم ينوي الطلاق فلا يعد طلاقا، وإنما يكون بمنزلة اليمين، بمنزلة اليمين فيكفر كفارة يمين. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم، لأن مثل هذا اللفظ يعني ليس بطلاق صريح، وإنما علق الطلاق بهذا الشرط وهو لم ينويه، ما أراد الطلاق وإنما أراد أن يحثها، كأنه يقول والله يعني والله إن لم تفعلي كذا فأنت طالق أو سأطلقك، كأنه حلف على فعل هذا الشيء إن لم تفعله أن يطلق. فلهذا قال إذا لم ينوي الطلاق فتكون بمنزلة اليمين فيكفر كفارة يمين. طيب ناتي الآن ذكر ما الذي يقع طلاقه وما الذي لا يقع. الطلاق يقع من العاقل البالغ، العاقل البالغ، فالمجنون لا يقع طلاقه لأنه ليس له عقل. طيب الصبي إذا كان دون سن التمييز فلا يقع طلاقه باتفاق لأنه لا يعقل معنى الطلاق إذا كان دون سن التمييز، وأما إن كان مميزا ففيه خلاف، والصحيح أنه يقع إذا كان يعلم معنى الطلاق، إذا كان يعلم معنى الطلاق وطلق فإن الطلاق يقع. وأما حديث رفع القلم عن ثلاثة والصبي حتى يحتلم، هذا فيما يتعلق بالإثم، هذا فيما يتعلق بالإثم، لكن فيما يتعلق بالأحكام الوضعية فإنها يعني تصح من الصبي، كضمان المتلفات وضمان الجنايات ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا وقوع الطلاق. طيب بالنسبة للسكران، لو طلق الإنسان وهو سكران هل يقع طلاقه؟ في هذا تفصيل، إن كان لا يعقل ما يقول سكر حتى زال عقله فلا يعقل ولا يدري ما يقول فهذا لا يقع طلاقه لأنه يلحق بالمجنون الذي لا عقل له. وأما إذا كان يعقل ما يقول فيقع طلاقه. ومثله الغضبان الذي غضب غضبا شديدا حتى يعني أصبح لا يعقل ما يقول فهذا لا يقع طلاقه. وأما إن كان الغضب يسيرا وهو يعقل ما يقول فيقع الطلاق. تأتي حالة ثالثة بين الحالتين بالنسبة للسكران والغضبان، أن يكون عنده غضب وهو يشعر بما يقول لكن لم يتمالك نفسه فتلفظ بالطلاق، فهذه الحالة هي وسط بين هاتين الحالتين. في مثل هذه الحال هل يقع فيها منه الطلاق؟ يقال ما دام أنه يشعر بما يقول وبما يتلفظ فحينئذ يقع الطلاق. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.